والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلى هنا تم الكلام عن الروايات المستدل بها على البراءة، وهناك روايات أخرى ذكرت في كلماتهم تدل بها على البراءة، لكنه يعني لا داعي لذكرها، عرضنا عن ذكرها لأنه اتضح الحال فيها مما ذكرناه في الروايات السابقة. ولذا ننتقل إلى دليل آخر من أدلة البراءة وهو الاستصحاب. الكلام يقع في هل يمكن الاستدلال بالاستصحاب على البراءة أو لا يمكن ذلك. استدل على البراءة بالاستصحاب، والاستصحاب يمكن فرض لأنحاء ثلاثة. تارة يراد بالاستصحاب البراءة بلحاظ ما قبل الشريعة، وأخرى يراد إجراء بلحاظ ما قبل البلوغ، وثالثا يراد إجراء ما قبل تحقق موضوع التكليف وشرائط التكليف الخاصة، قبل تحقق شرائط التكليف الخاصة. هذا النحو الثالث. الأول إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعة، فهذا يلاحظ أن الأحكام الشرعية مجعولة، هناك جعل الحكم الشرعي والتكليف الشرعي، وهذا الجعل مهما كان وبأي شيء تفكرنا يعني الجعل هو دائما هو شيء وأمر وجودي مسبوق بماذا؟ مسبوق بالعدم، بأي شيء تفكرنا الجعل أمر وجودي مسبوق بالعدم. فعندما نشك في تكليف شنوب ننتفت إلى ذات الزمان الذي كان فيه معدوماً، كان جعل التكليف فيه معدوماً، إلى ذلك الزمان الذي لم يجعل فيه هذا التكليف طبعاً، وإنما على تقدير أن يجعل جعل بعد ذلك لأنه أمر حادث مسبوقاً بالعدم. وهذا معنى أنه هناك زمان الجعل لم يكن فيه، ما كان فيه جعل لهذا التكليف، نشك بعد ذلك صار جعلا لهذا التكليف أو لا، أو لم يكن جعل لهذا التكليف، نستصحب عدم جعل هذا التكليف، هذا النحو الأول. شوف أنه لحم الأرنب، هل هناك جعل لحرمة لحم الأرنب؟ هل يحرم أكل لحم الأرنب أو لا يحرم؟ نقول إحنا ما عندنا يقين بماذا؟ نقول عندنا يقين بعدم جعل هذه الحرمة في زمان ما، وعندنا شك في أنه هل انقلب هذا العدم إلى الوجود، الجعل يعلق حرمة لأكل لحم الأرنب أو لا، نستصحب عدم شنو؟ عدم الجعل. وهذا يثبت لنا أنه ما في تكليف لماذا وما في جعل لهذه الحرمة، وبالتالي يثبت لنا البراءة والتأمين من ناحية العقاب. النحو الثاني وهو أن يكون بلحاظ ما قبل البلوغ، هذا في الحقيقة يكون ناظر مو إلى مرحلة الجعل كما في النحو الأول، وإنما يكون ناظر إلى مرحلة المجعول وفعلية الحكم، لأن فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعة، وبتحقق موضوعة، بخلاف الجعل، الجعل لا يتوقف على فعلية الموضوع وتحقق الموضوع، يتوقف الرجال على ذلك، للرجال يصح حتى باستراض الموضوع وإن لم يتحقق الخارج، استراض الموضوع يكفي لتفسير الرجال. ولذا في ذات الزمان ما متحقق الموضوع، لكن من الممكن استراد ماذا في عالم الجهل ومرتبة الجهل، من الممكن استراد تحقق الجهل من دون تحقق ماذا الموضوع، لأن الجهل يتقوم باستراد الموضوع لا بتحققه، بخلاف فعلية التكليف اللي يعبر عنها بالمجعول فإنها متقومة بماذا؟ بتحقق الموضوع، بتحقق الموضوع خارجان. هذا النحو الثاني ينظر إلى فترة ماذا؟ فترة ما قبل البلوغ، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجعول، بلحاظ فعلية التكليف، فيقول بأنه أنت تشك في حرمة أكل لحما قرنا، أنت قبل البلوغ قطعا لم يكن الفعل التكليف فعليا في حقك، لم يكن التكليف فعليا في حقك قطعا قبل ماذا؟ قبل البلوغ، فعندك شك في أنه بعد البلوغ هل صار فعليا أو لا، فتستفحب عدم المجعول المتيقن في زمان ما قبل شنو؟ ما قبل البلوغ، في زمان ما قبل البلوغ. لماذا؟ لأنه في زمان ما قبل البلوغ هناك يقين بعدم ماذا؟ بعدم فعلية هذا التكليف، بعدم فعلية هذا التكليف. هل صار فعليا بعد البلوغ؟ نستفحب شنو؟ عدم المجعول، عدم فعلية، لا ليس فعليا حتى بعد البلوغ ليس فعليا. وهذا أيضا ينفع في إثبات التأنيث وإثبات ماذا؟ التأمين من ناحية الحقاء. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن ننتفت إلى البلوغ والشرائط العامة في التكاليف التكليف، لا ننتفت إلى الشروط الخاصة في التكليف، الشروط الخاصة في نفس التكليف، لأن التكليف قبل استكمال شرائطه الخاصة أيضا لا يكون شيئا، لا يكون فعليا، استكمال شرائطه الخاصة ثم بالضبط من قبل التكليف قبل استكمال شرائطه العامة لا يكون فعليا، فيكون هناك زمان يتيقن فيه قبل تحقق شرط من شروط التكليف العامة، يتيقن فيه بأن التكليف ليس فعليا، فيستصحب ذلك العدم المتيقن سابقا. كذلك قبل استكمال التكليف وشرائطه الخاصة أيضا التكليف لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، فإذا شككنا في فعليته بعد ذلك يمكن استصحاب ماذا؟ عدم المجعول أو عدم فعلية التكليف. مثلا في مسألة البذل، وأن البذل هل يحقق الاستطاعة أو لا يحقق الاستطاعة، يشك المكلف يحقق الاستطاعة البذل أو لا يحققها، ويقول بأنه قبل البذل قطعا وجود الحج ليس شنو؟ ليس فعليا، لأن الاستطاعة اللي هي الشرط في وجوب الحج على تقدير تتحقق، على تقدير أن تتحقق بالبذل فيتحقق بعد البذل، أما قبل البذل فلا يتحقق شرط من شرائط هذا التكليف. فإذا قبل البذل التكليف معدوم، فينفي حينئذ بعد تحقق البذل والشك في تحقق الاستطاعة به يمكن استصحاب عدم فعلية وجود الحج المتيقنة شكل قبل البذل، يقول هذا بعد البذل أنا أشك وقعا ما أدري أن الوجوب هل صار فعليا في حقي أو لا، فيستصحب عدم المجعول أو عدم فعلية التكليف المتيقنة سابقا. هذا أيضا تنفع لإثبات التأمين والبراءة. فينحى ثلاثة متطورا لإجراء الاستصحاب والاستدلال به على البراءة. طبعا واضح الفرق بين النحو الأول استصحاب، استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، بينما النحو الثاني والنحو الثالث الاستصحاب يكون من قبيل استصحاب عدم الشنو؟ عدم المجعول وعدم فعلية التكليف. المسلمين أول مرة يتكلم به النحو الأول، يعني استصحاب عدم الجياع، استصحاب اللي يلحق به مرحلة ما قبل الشريعة مثلا، ثم استصحاب عدم جعل الحكم عند الشك في جعله، أو يتبع منهج آخر لعله أصح، وهو أنه هاي الأنحاء الثلاثة من الاستصحاب، الأنحاء الثلاثة من الاستصحاب هناك اعتراضات عليها، اعتراضات على هذه الإجراء الاستصحاب في الأنحاء الثلاثة، هذه الاعتراضات تقسم إلى قسمين. القسم الأول من الاعتراضات اعتراضات ترد على جميع هذه الأنحاء، يعني على إجراء الاستصحاب واستدلال الاستصحاب بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة، تجعل هذه الاعتراضات هي اعتراضات مشتركة بين الأنحاء الثلاثة. القسم الثاني هي الاعتراضات خاصة تختص بنحو من الأنحاء وقد لا ترد ولا ترد في ماذا الأنحاء الباقية، واعترض أن يرد على نحوين من الأنحاء السابقة ولا يرد على ذلك النحو السنة الثالث، هي اعتراضات خاصة. أول مرة نتكلم في الاعتراضات المشتركة التي ترد على كل الصيغ السابقة لإجراء الاستصحاب. الاعتراض الأول هو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من أنه استشكل في إجراء الاستصحاب لإثبات البراءة لهذا الإشكال، لأنه يشترط في إجراء الاستصحاب أن يكون المستصحب في نفسه حكم شرعي أو على الأقل موضوع لحكم شنو؟ لحكم شرعي مستصحب، إما أن يكون حكم شرعي أو موضوع على الأقل لحكم شرعي. وسر الشر هذا الاشتراط هو أن أعتقد التعبد به من قبل نفس الشارع، عندما يكون حكم شرعي يمكن الشارع أن يتعبد بهذا الحكم الشرعي، عندما يكون موضوع لحكم شرعي صادر من المتبادل عندما يمكنه الشارع هو أن يتعبد ببقاء هذا الموضوع الشرعي حتى يترتب عليه الحكم الشرعي، فيعقل حينئذ جريان الاستصحاب عندما يكون المستصحب حكم أو موضوع لحكم شرعي، وأما حيث لا يكون المستصحب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي فما لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه لا معنى للتعبد به من قبل الشرع من قبل الشارع، لا معنى للتعبد به، لا هو حكم حتى يعبدنا به ولا هو موضوع لحكم حتى يعبدنا به توصلا إلى التعبد بنفس الحكم الثابت لذلك الموضوع، فإذا لا معنى للتعبد به فلا يجري الاستصحاب، وما نحن فيه من هذا القبيل وما نحن فيه من هذا القبيل باعتبار أننا نريد أن نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم التكليف، عدم الحكم، سواء كان عدم جعل الحكم والتكليف بالنحو الأول أو عدم شنو التكليف الفاعل عدم المجعول، النتيجة نستصحب عدم التكليف عدم الحكم، عدم الحكم يقول لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شنو شرعي فلا يجري الاستصحاب، لا هو حكم شرعي كما هو واضح وعدم حكم محكم، ولا هو واقع موضوع لحكم شرعي كما في سائر الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، وعليه فحينئذ لا يجري الاستصحاب بالأنحاء الثلاثة كلها وإذا صار اعتراض مشترك هذا لماذا؟ لأنه في كل الأنحاء هي بنتيجة يستقصد عدم شيء عدم حكم من يستقصد حكم فإنما من يستقصد عدم حكم عدم تكبير في محل تجاي أو في محل تشن المجعون وعدم الحكم ليس حكما ولا موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي هذا الاعتراض الأول المشترك هذا الاعتراض سيد الخالق قدس الله نفسه في مصباح الأصول ذكر لأن هذا الاعتراض نسبه المحقق خراسان صاحب الشفاية إلى الشيخ الأعظم وإن نسبه نسب في مباحث الاستصحاب في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب المعروفة هناك يكون نسب هذا الاعتراض إلى الشيخ الأنصاري السيد القوي قدس الله نفسه أنه أدى ملاحظة على هذه النسبة للشيخ الأعظم يقول هاي النسبة مو صحيحة ليست مطابقة للواقع ليست مطابقة للواقع نسبة هذا الاعتراض للشيخ الأعظم لماذا؟ يقول باعتبار أن الشيخ الأعظم يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ويقول صرح بذلك مرارا في المكاتب في كتاب المكاتب وفي الرسائل وصرح بذلك مرارا يقول فنسبة هذا الاعتراض إلى نسبة غير صحيحة لأن الشيخ يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فإذا كان يقول كأنه بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية إذا لابد أن يقول بجريان الاستصحاب في محل الكلام لماذا؟ لأننا ندري استصحاب شنو؟ في عدم شنو التكليف في عدم التكليف هذا كان الشيخ هوي لوحظ عليه بهذه الملاحظة لأنه ظاهر ما قصد رابط بين المسألتين بمعنى أنه من الممكن أن يقول الشخص بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية لكن لا يقول بجريان الاستصحاب في محل الكلام لأن النقطة في الإشكال على إجراء الاستصحاب في محل الكلام هي هذه هي اللي يبينت في أصل الاعتراض النقطة هذه أن الاستصحاب يعتبر فيه أن يكون المستصحاب حكم شرعي أو موضوع لحكم شنو؟ شرعي أي النقطة أن يكون المستصحاب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي وعدم التكليف ليس هو حكم ولا شنو ولا موضوع لحكم شرعي فلا يجب الاستصحاب هنا وقمنا بحجية بجريان الاستصحاب في الأعلام الأزلية فيما لو كانت واجدة لهذا الشر أيضا شيء أن نكثر عدم الأزلية فالموضوع لحكم شنو شرعي فيجب واضح ما هو الملازم بينهما بين أن نقول بجريان الاستصحاب الأعدام الأزلية وأن نقول بجريان في محل شنو الكلام لا قد نبني على الشيخ الأنصاري يبني على هذا الإشكال أنه لا بد أن يكون حكم أو موضوع حكم الشرعي وعدم التكليف ليس هكذا فلا يجوز في الاستصحاب وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فإذا ما قد تلازم بين ماذا بين المسألتين حتى نستنكر أن ينسب هذا الاعتراض للشيخ لمجرد أنه يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية أصل الاعتراض هل هو تام يرد على هذه المحاولات على الاستدلال بالاستصحاب أو لا أجيب عن أصل الاعتراض بهذا الجواب لأنه لم يجد دليل على هذا الاشتراط في جريان الاستصحاب ماذا الدليل على أنه لا بد يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أي دليل لم يدل على ذلك ما دليل على هذا ما وان الشيء الموجود وانه لابد ان يكون المستصحب قابل للتعبد الشرعي، معتمد على قابل للتعبد الشرعي. وانما هذا الاشترط حتى نمنع من ان يقال ان التعبد بلا فائده، يعني بعباره وضوء اكثر وضوء، حتى نمنع لغويه التعبد، لان الموضوع اذا ما كان قابل المستصحب اذا ما كان قابل للتعبد الشرعي فمقابل للتعبد الشرعي. يعني ما معنى التعبد الشرعي؟ ايش يقصد معنى لا معنى له، لا وضوء بلا فائده. فحتى يصير التعبد الاستصحابي له فائدة ويخرج عنه اللغوية، إذا ما نشترطه على المقدار مو أكثر أن يكون المستصحب قابل لشنو التعبد الشرعي. شنو يعني قابل التعبد الشرعي؟ قابل التعبد الشرعي تمييزا وتعبيرا، يعني يترتب عليه الأثر التمييز في بعض الأحيان ويترتب عليه شنو التعبير في أحيان أخرى. استصحاب التكليف قابل للتنجيم يترتب عليه التنجيم، استصحاب عدم التكليف يترتب عليه الشنو المعذرية. هذه فائدة تترتب على التعبد الاستصحابي. إذا هذا الشيء المستصحب اللي يترتب على التعبد به التعبير أو التنجيم هذا قابل للتعبد، ليس التعبد به لغوا وبلا فائدة، بل له فائدة. هذا يكفي لجريان الاستصحاب وللتعبد من قبل الشارع بهذا الشيء المستصحب. من الواضح بأن هذا لا يشترط فيه أن يكون أمرا وجوديا، هذا كما يصح في التعبد بالأمر الوجودي يمكن ويصح في ماذا؟ في الأمر الشنو؟ بعبارة أخرى كما يصح يصح التعبد بالحكم الشرعي كذلك يصح التعبد بماذا؟ بعدم الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن عدم الحكم الشرعي قابل للتعبد، لأن التعبد به يترتب عليه شنو؟ المعذورية. كما أن الحكم الشرعي قابل للتعبد به لأنه يترتب على التعبد به التمجيز، عدم الحكم الشرعي أيضا قابل للتعبد به لأنه يترتب على التعبد به شنو التعبير. إذا لا يكون التعبد به لغوا، لا يكون بلا فائدة. الدليل لم يدل على شيء من هذا، ما عندنا رواية تقول بأنه يعتبر في المستصحب أن يكون كذا، ما عندنا شيء. وإنما إحنا نريد نحافظ على مسألة ماذا؟ مسألة عدم لغوية التعبد من قبل الشارع في باب الاستصحاب. فالشرط يكون بهذا المقدار، كل تعبد استصحابي بالمستصحب مهما كان المستصحب له فائدة التعبد يكون معقول، يكون مقبول ومشمول لأدلة الاستصحاب. إذا لا فرق بين الحكم الشرعي وبين عدم الحكم الشرعي، لا في مرحلة الجهل ولا في مرحلة المجهول، لأنه قابل للتعبد الاستصحابي ومشمول لأدلة الاستصحاب، ولا دليل على اشتراط أن يكون المستصحب إما حكم أو موضوع شنو لحكم شرعي. فهذا إذا لم يكن حكم ولا موضوع لحكم شرعي هذا مقابل لإجراء الاستصحاب، لا أنه يجري فيه الاستصحاب ولا معذور في ذلك إطلاقا. وهذا لا يفرق فيه يعني هذا المعنى بين أن يكون المستصحب مقدور للشارع بما هو شارع وداخل تحت قدرته بما هو شارع، أو لا خارج عن قدرته بما هو شارع طبعا، أو خارج عن قدرته بما هو شارع. ولا داعي لتخصيص التعبد الاستصحابي وجريان الاستصحابي بخصوص ما يكون داخلا تحت قدرة الشارع. وبعضهم حاول أن يجاوب عن الإشكال بهذا الجواب، لأنه الشرط هو هذا أن يكون مقدور للشارع لما هو شارع، أن يكون داخل تحت قدر رفعان ووضعان لما هو شارع. فأجاب عن المشكال بأن عدم الحكم داخل تحت قدر الشارع، داخل قدر الشارع، كما أن الحكم داخل تحت قدر الشارع، عدم الحكم أيضا داخل تحت قدرة الشارع، وإن كان يجعل الحكم وأن شنوه ويرفع الحكم. إذن الحكم رفعان ووضعان تحت قدرة الشارع، فعدم التكليف يكون مشمول لدليل الاستصحاب، لأن الشرط هو هذا، ليس الشرط أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي، وإنما الشرط هو أن يكون المستصحب داخل تحت قدرة الشارع، وعدم الحكم داخل تحت قدرة الشارع. فنزل بهذا الجواب هذا أيضا لا داعي له، يعني لماذا نقيد أنفسنا بخصوص ما يكون مقدور للشارع وداخل تحت قدرة الشارع؟ لا، حتى الأمور التكوينية خارج عن قدرة الشارع بما هو شارع، بما هو شارع، بمعنى أنه ليس له رفعها ووضعها، بما هو شارع أي أن تدخل في الحرام. ولذا لا اشكال عندهم في جرائم الاستصحاب في الموضوعات الخارجيه، الموضوعات الخارجيه اللي هي امور تكوينيه خارجيه، ليس بيد الشارع وضعها ورفعها بما هو شنو بما هو شارع، وان كان بيده رفعها ووضعها بما هو خالق ومكون ومدبر، لكن بما هو شارع ليس بيده وضعها ورفعها. مع ذلك لا اشكال في جرائم الاستصحاب بها، فسره هذا أن الشرط ليس هو هذا، الشرط هو أن تكون هناك ثمرة للتعبد والاستصحاب، أن تكون هناك فائدة، ولو كانت هذه الفائدة تستوها في التنجيه والشنو والتعليم. فحتى الأمور التكوينية اللي هي مو داخلة تحت قدرة المكلف، إذا كان التعبد بها ينتج تنجيه ثارة أو تعليم، هذه تكون مشمولة لأدلة الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول المشترك مع جوابه، وهذا هو الجواب الصحيح عنه. الاعتراض الثاني المشترك في الوقت، وصلى الله على محمد.